أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث في دفع الإشكال هو ما ذكره جماعة من المتأخرين جدا، منهم سيد الشهيد قدس الله نفسه. وحاصله هو حمل النهي في المقام على الإرشاد إلى ترك هذا الفرد والإتيان بغيره، لأنه أكثر ثوابا. الإرشاد إلى ترك الصلاة وين؟ ترك صوم يوم عاشوراء، والاتيان بغيره بصوم غيره من الأيام، تنحل المشكلة بمجرد أن نحمل النهي على الإرشاد. مو المشكلة تنشأ من افتراض أن النهي كما قلنا شنو، النهي مولوي تكليفي مولوي. هنا نقول كيف يجتمع النهي عن صوم يوم عاشوراء مع صحته لو جاء به المكلف. أما عندما يكون النهي إرشادي واضح إلى أنه هذا ترى صوم غيره أكثر ثوابا شنو منه، ما كنا نهي عنه في الواقع والحقيقة، ما كنا نهي عنه، فما كنا مشكلة في الالتزام بصحته لو جاء به المكلف. غاية الأمر أنه يحصل على ثواب شنو أقل مما لم لو صام يوما آخر غيره. هذا الوجه معناه الالتزام باستحباب صوم يوم عاشوراء، أو بعبارة أخرى الالتزام باستحباب كل يوم، استحباب صوم كل يوم تمسكا بالأدلة العامة. استحباب صوم كل الأيام تمسكا باستحباب صوم الدهر مثلا. غاية الأمر أن الأيام هذه تختلف واضح. بعض الأيام صومه أقل ثوابا من بعض آخر، أقل ثوابا من بعض آخر. هاي أقلية الثواب من تجي له من اقتران ببعض الأمور من قبل، هو هذا موافقة من يومية جعلوه عيدا أمثال هاي الأمور توجب قلة الثواب عليه. لكن هذا من الواضح أنه لا يوجب ماذا، زوال الاستحباب. استحباب يبقى على حالة ليوم عاشوراء استحباب الصوم، لكنه بالقياس إلى صوم غيره يكون شنو أقل ثوابا. والنهي عنه نهيا إرشاديا إلى إرشاد إلى ترك هذا صوم هذا اليوم، والنسيان بماذا بغيره، لأنه غيره أكثر شنو ثوابا منه. هذا إرشاد إلى هذا المعنى. نعم، هنا نقطة واحدة لابد من بيانها، وهي أن هذا النحو من الإرشاد، هذا النحو من الإرشاد في المقام في هذا القسم الأول اللي هو محل كلامنا، يتوقف تصوره أو إنما يتصور في حق من لا يصوم الدهر كله، كما هو الحال المتعارف، ما عندنا واحد يصوم الدهر كله. اللي يصوم الدهر كله هذا الإرشاد ما له معنى في حقه، لأنه قلنا إرشاد من إلى اترك هذا وجئ بماذا بصوم غيره، لأنه ذاك أكثر ثواب من هذا. هذا اللي يلتزم بصوم كل الأيام هيك إرشاد ما يتصور في حقه،
حالة نادرة.
مو الحالة المتعارفة هو أن الإنسان ما يصوم دهره كله، يصوم بالشهر 3 أيام. مو فيقول له تصوم بالشهر 3 أيام، لا تخلي صومك في يوم شنو عاشوراء، خلي صامت في غيره من الشنو من الأيام، يكون إرشاد معقول ومقبول جدا، ولا مانع من تنزيل الأدلة على الحالة الشنو المتعارفة السائدة، ماكو مانع منه حتى نتصور هذا المعنى من الشنو من الإرشاد. هذا الوجه الثالث اللي ذكرناه سيأتي أنه يقال به في ماذا؟ في القسم الثاني الآتي، وهو ماذا؟ وهو العبادة المكروهة التي لها بدل من قبيل الصلاة شنو؟ في الحمام. هم نفس الكلام يجي به أنه يحمل النهي عن الصلاة في الحمام إلى الإرشاد المن إلى قلة شنو؟ الثواب، إرشاد إلى ترك الصلاة الحمام والإتيان بالصلاة في غيره. لماذا؟ لأنها أقل ثوابا من غيره. سيأتي هذا أن الصلاة في الحمام في القسم الثاني الآتي لها بدائل في عرضها، صلاة في المسجد وصلاة في الدار وهكذا، لها بدائل في عرضها، وهذه البدائل بدائل شرعية، يعني بدائل بحسب الجعل الشنو الجعل الشرعي، واضح. ومن هنا كان الإرشاد فيها في القسم الثاني الآتي متصور في حق الجميع بالاستثناء، بالاستثناء. ليش؟ لأن البدائل بدائل شنو شرعية، إذا ممكن تصور الإرشاد بمعنى يقول له لا تصلي في الحمام، صلي وين؟ في المسجد، صلي في الدار، إرشاد إلى أقلية الثواب، يتصور في حق الجميع بالاستثناء. بينما الصوم في عاشوراء ليس له بدائل بحسب الجعل الشنو قولوا ياي الشرعي، إلى بدائل ما له بدائل، لأنه الصوم كل يوم هو مستحب شنو مستقل، ليس بدلا عن ماذا؟ عن صوم يوم عاشوراء، ليس بدلا، فليس له بدائل شرعية الصوم، وإنما له بدائل بحسب عادة المكلف وما هو المتعارف بين المكلفين كبدائل. وهي النقطة اللي قلناها من أنه عادة الإنسان لا يصوم شنو؟ لا يصوم الدهر، مو يصوم 3 أيام بالشهر، واضح. إذن الصوم في عاشوراء شنو؟ له بديل، لكن مو بحسب الجعل الشرعي له بديل، وإنما له بديل بحسب شنو؟ بحسب ما هي عادة المكلف وما هو ديدا وعادة ماذا؟ عادة المكلفين. ولذا قلنا أن الإرشادية بهذا المعنى في المقام إنما تتصور في حق من لا يصوم شنو؟ الدهر، يعقل تصور هذا الإرشاد، واضح. الفكرة نفس الفكرة الموجودة هنا والموجودة في القسم الثاني الآتي، مع هذا الفارق البسيط، وهي أن البدائل هناك بدائل شرعية، واضح. ولذا فإن الإرشاد فيها يتصور في حق الجميع، بينما البدائل في المقام ليست شرعية، فلذا يكون تصورها مختص بما إذا فرضنا الشخص أو الأشخاص المخاطبين بهذا الدليل لا يصومون الشنو الدهر. وهذا مو فد شيء عجيب وغريب، لأنه هذه هي الحالة المتعارفة والشائعة، ولا مانع من تنزيل الأدلة على الحالة المتعارفة والشائعة، وبذلك يندفع الإشكال الأول. هذا الوجه الثالث بهذا البيان بيننا. الملاحظة على هذا الوجه الأول هي أن حمل النهي على الإرشاد هذا خلاف ظاهر فرض المسألة مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الأدلة في مصاديق هذه المسألة. أما أنه خلاف فرض المسألة فواضح، لأن أساسا فرض المسألة الذي ورد عليه الإشكال هو أن النهي نهي شنو؟ نهي تكليفي، هذا فرض المسألة. نهي تكليفي تعلق بالعبادة المكروهة، وفي نفس الوقت لو جاء بالعبادة المكروهة لوقعت منه شنو؟ صحيحة ومقبولة، فيجي الإشكال، فيكون حمل النهي على الإرشاد كأنه خلاف المفروض في هذه المسألة. بل إذا انسدت علينا الطرق وعجزنا عن الجواب عن الإشكال، قد نلتجئ إلى تغيير فرض شنو؟ فرض المسألة، الذي يستبطن في الواقع والحقيقة الاعتراف بورود الإشكال على فرض المسألة. وإنما نريد ندفع الإشكال بتغيير شنو؟ الموضوع، مو أن ندفع الإشكال مع المحافظة على شنو؟ على الموضوع. واضح؟ هذا في الحقيقة ليس يعني ليس جوابا على الإشكال في فرض المسألة. وأما أنه خلاف ظاهر الأدلة فأيضا واضح. خب، هذا مورد من موارد المسألة، صوم يوم عاشوراء مورد من مواردها، مو؟ وإذا رجعنا الأدلة في صومها تنهى نهيا عن ماذا؟ عن صوم يوم عاشوراء، وظاهر النهي شنو؟ تكليفي، حمل على الإرشاد خلاف ظاهرة. هاي الملاحظة على هذا الوجه الثاني، ولا وجه صحيح يدفع الإشكال بلا إشكال، أن الإشكال يندفع بماذا؟ بحمل النهي على الإرشاد، لكنه خلاف الظاهر وخلاف مفروض المسألة. هذا من جهة. من جهة أخرى في الحقيقة هذا مو فد وجه يعني جديد وكذا، صاحب الكفاية أشار إلى في كلام صاحب الكفاية في الوجه الأول اللي ذكره عن 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 عن, عن الإشكال، وذكر وجه هو مختص به، لكن في ذيلة بينا، احنا ذكرنا في ذيلة ذكر انه يمكن حمل النهي على الارشاد، ذكر كفاية موجود. والوجه اللي اختاره هو انه حمل النهي على الاستحباب الترك، طلب الترك، نهي قال يعني طلب الترك، فيكون عندنا مستحبان، الفعل مستحب والترك شنو؟ مستحب، دخل في باب تزاحم المستحبات، باب تزاحم المستحبات، إذا جاء المكلف بالمستحب الأقل أهمية يقع منه شنو؟ صحيح. والنهي شنو؟ النهي طلب الترك، مو نهي، وإنما خلاف الاصطلاح هو طلب الترك. واضح؟ في ذي الكلام قال ويمكن حمل الأمن نهي على شنو؟ الإرشاد، حمل النهي على الإرشاد. سأل إرشاد علما، هذا مو مشكلة، قد يختلفان، هناك يقول إرشاد إلى ترك الفعل، ذولا يقولون أنه إرشاد إلى الإتيان بغيره مما هو أكثر ثوابا شنو منه، هذا مو مهم، الفكرة نفس الفكرة، وهي حمل النهي على شنو؟ على الإرشاد. واضح هذا الوجه الثالث للجواب عن الإشكال. الوجه الرابع للجواب عن الإشكال الذي يتجاوز هذا الاعتراض على الوجه الثالث، يعني الذي يلتزم فيه بأن النهي نهي شنو؟ تكليفي مولوي. يلتزم أن النهي نهي تكليفي مولوي مو إرشادي، وفي نفس الوقت نلتزم بصحة العبادة والصوم لو جاء به المكلف. الوجه الرابع يقول أنه لا مانع من اجتماع هذين الأمرين، ولا يلزم منه محذور، وذلك لأن النهي لم يتعلق بالفعل بعنوانه الأولي، وإنما تعلق بالفعل بعنوانه الثانوي، تنحل المشكلة. الفاعل وهو صوم يوم عاشوراء له عنوان أولي وهو صوم يوم عاشوراء العنوان الأولي، وبهذا العنوان الأولي هو مستحب لا غير، بهذا العنوان الأولي هو فقط مستحب، لكن نفس هذا الصوم في يوم عاشوراء إذا تعنون بعنوان ثانوي يقع منهي عنه ومبغوض، منهي عنه ومبغوض. أكو مانع من هذا؟ أكو محذور في هذا؟ أن يختلف الحكمان على موضوع واحد لكن شنو؟ بعنوانين. أكو مانع منه؟ مو؟ السفر مباح بعنوان وواجب بعنوان آخر. ها؟ إيه عنوان ثانوي، عنوان ثانوي كسائر العناوين الثانوية. أفعال تكون واجبة وقد تكون بعنوان الأولي لكن بعنوان ثانوي تكون مباحة، تكون محرمة قد يكون، وهكذا. الصوم في يوم عاشوراء واضح هذا اللي أقوله، بعنوان أنه صوم في يوم عاشوراء من دون أن يتعنون بعنوان ثانوي هذا مستحب، فلو جاء به المكلف من دون أن يتعنون بعنوان آخر هو شنو؟ مستحب ويقع صحيح ويحصل عليه الثواب، ولا فرق بينه وبين صوم أي يوم آخر. لكن إذا صام يوم عاشوراء وتعنون بعنوان الشكر لله سبحانه وتعالى لأنه حقق به الانتصار على أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا لأنه عيد، لأنه موافقة بني أمية ويفرح بفرح بني أمية، حين يكون منهيا عنه، بل قد يكون محرما، ها؟ بل قد يكون محرما، شنو مانع نلتزم بحرمته؟ والالتزام بحرمته يبقي ظواهر الأدلة الناهية عن صوم يوم عاشوراء على ظهورها، من الصرف بها؟ ليش نعمل على على الكراهة؟ نلتزم بأنها نواهي حقيقية، مولوية، تكليفية، وظاهرة في ماذا؟ في التحريم، لكن بماذا؟ بالعناوين الثانوية. بعد كل شيء مو مشكلة ماكو. لم يتعلق الأمر والنهي بالفعل الواحد بعنوانه الأولي حتى يلزم المحذور، وإنما النهي تعلق بالعنوان الثانوي ولا محذور في ذلك، فنلتزم بالنهي ونلقيه على ظاهره من كونه مولويا قد تحريميا أن نلتزم به مثلا، وفي نفس الوقت نلتزم أنه إذا صام يوم عاشوراء من دون عنوان يقع صحيحا ومقبولا ومجزيا ويتمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الوجه الأخير ليس يعني يمكن، ما أريد أقول بالضبط، أنا أحتاج إلى بحث فقهي وإحنا ما ندخل في بحث فقهي، يمكن أن يستفاد من روايات من الروايات الواردة في هذا الباب. واضح أن الروايات تنهى أن يصوم الإنسان في يوم عاشوراء بالنحو الذي يصومه بني أمية. بني أمية كانوا يصومونه شكرا لله، كانوا يصومونه لأنه قتل فيه الإمام الحسين عليه السلام في أمية، لهذا كان يصومون. يقول لا تصوم بهذا العنوان، نهي عن صومه بالعنوان الثانوي. يمكن أن يستفاد من هذه الروايات. هذه الروايات سنقرأ بعضها. الروايات يرويها الشيخ صاحب الوسائل في الباب، في باب الصوم المندوب، الحديث الباب 21 من أبواب الصوم المندوب، مثلا هاي الرواية المفصلة يرويها الشيخ الطوسي في أماليه بسند ليس تاما، خب هي روايات كثيرة، رواية طويلة. يقول قلت فصوم عاشوراء، قال ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام، فإن كنت شامتا فصم. ثم قال إن آل أمية نذروا نذرا أن إن قتل الحسين عليه السلام أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا، صومهم شكرا لله تعالى. ويفرحون أولادهم، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم، فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم وأهاليهم الفرح ذلك اليوم. ثم قال: إن الصوم لا يكون للمصيبة ولا يكون إلا شكرا للسلامة، وإن الحسين عليه السلام أصيب يوم عاشوراء، فإن كنت في من أصيب به فلا تصم، وإن كنت شامتا ممن سره سلامة بني أمية فصم شكرا لله تعالى. هذه ساخذ رواية. الرواية الأخرى اللي هي هذه الحديث الثالث في نفس عن صوم، سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه، فقال: عن صوم ابن مرجان تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه السلام، صاموه لقتل الحسين عليه السلام، وهو يوم يتشاءم به آل محمد صلى الله عليه وآله ويتشاءم به أهل الإسلام. على كل حال يمكن أن يستفاد هذا الوجه من هذه الروايات. رواية يرويها الشيخ في المصباح، في المصباح المتهجد، عن عبد الله بن سنان، ولا يبعد أن الطريق لا بأس به. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عيناه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت: مما بكاؤك؟ فقال: في غفلة أنت، أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييت، وافطره من غير تشميت، ولا تجعله يوم صوم كاملا أو كملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. هذا الوجه قلنا لا يبعد أنه يمكن استفادته من الأخبار، لكنه بحث أصولي، مو بحث في الحقيقة شنو، مو بحث فقهي حتى نراجع الروايات ونقول نستفيدها أو لا، بحث أصولي. يفترض هذا الأمر أن هناك عبادة منهي عنها، وفي نفس الوقت هي إذا وقعت وصدر شنو تكون شنو صحيحة. هذا البحث، هذا الوجه الرابع لا بأس به لدفع هذا الإشكال، مع كما قلنا مع المحافظة على ماذا؟ على موضوع المسألة وعلى ما افترض في أصل المسألة، النهي تكليفي مرشادي واضح، وفي نفس الوقت يلتزم بصحة عبادة بهذا البيان اللي ذكرنا. زين، إلى هنا يتم الكلام في القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرها صاحب الكفاية. يبقى الكلام، ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني هو شنو؟ هو حسب تعبيرات الكفاية ما تعلق النهي به بذاته مع وجود بدل له، ومثال الصلاة في الحمام. الإشكال هم نفس الإشكال، يجي نفس الإشكال، نهي متعلق بالصلاة في الحمام، كيف يمكن الجمع بينه وبين صحة الصلاة لو جاء بها المكلف؟ نفس الإشكال. تجي أجوبة على هذا الإشكال. الجواب الأول أو الوجه الأول نقول للجواب عن الإشكال هو نفس الوجه اللي ذكره صاحب الكفاية أولا واختاره هناك، نفسه يجي هنا، طابق النعل بالنعل كما هو يقول صاحب الكفاية. وذلك لأن نحمل النهي عن الصلاة في الحمام على مو النهي للصلاة، على النهي الخاص، على معنى طلب الترك، طلب الترك. ينهى، يكره صوم الصلاة في الحمام، يعني طلب الشارع تركه. ف فيكون الترك مطلوبا والفعل أيضا شنو مطلوب، فيدخل في باب تزاحم المستحبات. فنلتزم بالنهي لكن بهذا المعنى، هذا يعني التفسير والتأويل هنا يجي، وفي نفس الوقت نلتزم بصحة الصلاة لو صلى بها في شنو في الحمام، ولا معذور في ذلك كما تقدم سابقا. هذا الوجه الأول، وتقدم الجواب عنه سابقا من عيد. الوجه الثاني هو أيضا ما أشار إلى في كلامه سابقا بقوله ويمكن حمل النهي على شنو على الإرشاد، وهذا هنا يحمل على كما أشرنا قبل قليل أنه يحمل علماً على الإرشاد إلى قلة شنو ثواب، وبذلك أيضا يندفع الإشكال كما بينا سابقا. هذا الوجه الثاني. وهذا الوجه الثاني قلنا مشكلته شنو، أنه بتأويل بتفسير يعني خلاف فرض المسألة، خلاف ظواهر الأدلة. الوجه الثالث اللي ذكره أيضا صاحب الكفاية في هذا القسم الثاني وفي القسم الأول ذكر هذا الوجه. حاصل هذا الوجه الثالث هو أنه النهي يحمل على كون إرشاد إلى قلة الثواب، إلى ما لا نقص فيه من الأفراد، ما لا نقص فيه من الأفراد بالنسبة إلى سائر الأفراد الأخرى. موجود الكفاية حاصل هذا، يقول بأنه الطبيعة المأمور بها في حالتها الطبيعية، في حالتها الاعتيادية، عندما لا نفرض فيها مزية وخصوصية توجب زيادة الثواب ولا مزية وخصوصية توجب نقص الثواب، هاي الطبيعة المأمور بها في حالتها الاعتيادية لها مقدار معين من الثواب، واضح؟ لها مقدار معين من الثواب. هاي الطبيعة نفسها المأمور بها عندما تتشخص في الخارج بتشخص يوجب زيادة مزية فيها سوف يرتفع شنو الثواب عليها، كالصلاة في المسجد بالقياس إلى الصلاة شنو في الدار. معناه أن الطبيعة تشخصت بمشخصات خارجية أوجبت زيادة قيمتها وزيادة الثواب شنو عليها، وقد تتشخص الطبيعة بالعكس، تتشخص بمشخصات خارجية توجب شنو قلة الثواب، توجب منقصة، توجب زيادة قلة في ماذا في هذا الشيء، توجب منقصة فيها فيقل ثواب المعطى على ذلك. من قبيل ماذا؟ الصلاة في الحمام. فعدنا صلاة في الدار، وعدنا صلاة في المسجد، وعدنا صلاة وين في الحمام. فالمقصود من كثرة الثواب، كثرة الثواب يعني بالقياس إلى الصلاة في الدار، وقلة الثواب أيضا قلة الثواب بالقياس إلى الصلاة شنو في الدار. إذا فرضنا هذا يقول أن النهي حمل على الإرشاد إلى قلة، أن هذا الفرد أقل ثوابا من الصلاة وين في الدار ومن الصلاة في المسجد، أقل ثوابا، فالنهي يحمل على هذا المعنى. واضح يجي الكلام بهذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.